في الحقيقة هذه الآية من الآيات التي يكثر الباحثون المعاصرون من المسلمين في يعني عدها في ترحيها باعتبارها من آيات الأعجاز العلمي في القرآن الكريم. فإن هذه الآية يعني تشير إلى أن أصل خلق يعني مواد هذه السماوات هو أنها كانت دخان ثم استوى السماء وهي دخان. يعني يقول علماء خلق المحدثون يعني دخان ذرات وغازات أو ما يسمونه السبيل تجأ ذبت كما تجمع السحاب ثم صارت كتلة واحدة. هذه كتلة واحدة بل ذلك انتقت وانطبعت فصدر منها يعني هذه المخلوقات كما قال تعالى ألم ترى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. رتقا يعني كتلة واحدة ففتقناهما دارت ثم تقطعت وتفصلت فتكونت الأرض والسماوات ففتقناهما أي فصلناهما. أي نعم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. أي قال الله جل ثناؤه للسماء والأرض بيئة بما خلقت فيكما أما أنت يا سماء فأطيعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم وأما أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات وتسقطي عن الأنهار. قالت أتينا طائعين أي جئنا بما أحدثت فينا من خلقك مستجيبين لأمرك لا نعصي أمرك. والظاهر أن هذا طبعا الأصل في أنه حقيقة ويبعد قول من قال بالمجاز لأنه يعني ليس البعيد في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يخلق للأرض وللسماوات وللكواكب وهذه المخلوقات القدرة على النطق بأن تكون قولا حقيقيا لدينا طائرين. شقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. شقضاهن سبع سماوات في يومين أي أحكمهن لإزالة رقاوة الدخان. فقضهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها أي ما أمر به فيها وذكره من الملائكة والخلق الذي فيها وما لا يعني يعلم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح فإنها كالسقف المرفوع المزين بمصابيح معلقة به مما يدعو إلى الاستدلال بها على قدرة صانعها وحكمته وحفظة. فزينة السماء الدنيا بمصابيح النجوم من أجل تزيين السماء الدنيا بالنجوم فهي زينة في نفس الوقت حفظا من الشياطين أن تسترق أخبارها ذلك تقدير العزيز العليم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات قوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وحضر فيها أخواتها في أربعة أيام. قال الظاهر أن معنى قوله هنا في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام في تتمة أربعة أيام وتتمة الأربعة حاصلة ليومين فقط. تتمة الأربعة حاصلة ليومين فقط لأنه تعالى قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال بعد ذلك في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام. ثم قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين فتضم اليومان إلى الأربعة الثالثة فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام. وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال لأن الله تعالى يعني خلاف القول بخلاف ذلك هذا خلاف غير سائر ولا يجوز النظر فيه لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه لأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام لقوله سبحانه في سورة الفطر الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى في السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله تعالى في سورة الإخلاص ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال في الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك من الآيات. فلو لم يفسر قوله تعالى في أربعة أيام لأن معناه في تتمة أربعة أيام، لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام. يعني أنا أعجب لما يفعل الذين يزعمون أنهم يترجمون القرآن العظيم ترجمة حرفية من اللغات الأجنبية، لما يفعلون في مثل هذه الآية في أربعة أيام كيف سوف يترجمونها؟ لو ترجمت حرفية سيكون في أربعة أيام، ولن ترجم المعنى سيكون في تتمة أربعة أيام. هذا يقع فليفتح باب لقارئ القرآن الكريم. لكن إذا واحد جاهل بلغة العرب وجاهل القرآن الكريم من العاجم الذين لا يعرفون العربية يقرأ هذه الترجمة ويجي يجمعها هيقول لي ثمان أيام، وبعدين يقارب آيات أخرى هيضرب آيات القرآن بعضه وبعض بسبب جهله. كثير من ألفاظ القرآن إذا ترجمت من غير اللغة العربية سوف لابد أن يأخذ واحد من معاني متعددة، زي مثلا الأقرأ هي تربطت بأنفسهم ثلاثة خروج، هنسميها الخروج يقول أطهار ولا يقول يعني حيضات، لأن لفظ الفرق لفظ مش فرق. ونحو ذلك. فإذا الصحيح أن تترجم معاني القرآن وليس ألفاظ القرآن ترجمة حرفية، بحيث إذا المفسر أخطأ في التفسير أو في الترجمة فينسب فقط إليه هو لا إلى كلام الله الذي لا فيه الغدر من بين يديه ولا من خلفه. يقول الكسائي رحمه الله: فلو لم يفسر قوله تعالى في أربعة أيام لأن معناه في تتمة أربعة أيام، لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام، لأن قوله تعالى في أربعة أيام إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت مع اليومين اللذين خلقت فيهما الأرض المذكورين في قوله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، واليومين اللذين خلقت فيهما السماوات المذكورين في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، لكان المجموع ثمانية أيام، وذلك لم يكن به أحد من المسلمين. والنصوص القرآنية مصرحة بأنها ستة أيام، فعلم بذلك صحة التفسير الذي ذكرنا وصحة دلالة الآيات القرآنية عليه. قوله تبارك وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، قول يعني هذا ما ذكره تعالى في منح قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم. قوله وبارك فيها أي أكثر فيها البركات والبركة الخير، وقدر فيها أقواتها، وقدر فيها أقواتها. التقدير والخلق في لغة العرب معناهما واحد، بتعبير آخر كلمة الخلق في لغة العرب تطلق على شيئين، تطلق على الابتداع أو الإبداع والإنشاء على غير مثال سابق، وهذا لا يطلق إلا بحق الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله والله أخرج أو يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فهذا الخلق لا يفعله أو لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. خلق بمعنى التقدير كما سنبين إن شاء الله عز وجل. فإذا التقدير والخلق في لغة العرب معنى هما واحد. والأقوات جمع كود، والمراد بالأقوات أرجاق أهل الأرض ومعايتهم وما يصلحون. فآية فسرت هذه وهي قوله تعالى: وقدر فيها أقواتها، يفهم منها الجمع بأن بين الآيات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماء، كقوله هنا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم رتب على ذلك بثم خلق الأرض في يومين، ثم رتب على ذلك بعدها قريه ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذا يعني يفهم من هذا أيهما خلق أولا؟ يفهم منها أن الأرض خلقت قبل الإيه؟ السماء، لأن الآية تقول: قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين ثم خلق على ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فالظاهر كده أن الأرض خلقت أولا ثم بعد ذلك خلقت السماء، مع أن هناك بعض الآيات القرآنية دالة على أن السماء خلقت قبل الأرض، كقوله تعالى في سورة النزعات: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إذا أيضا هذه الآية يؤخذ منها أو تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، بدليل لفظة ثم التي غير الترتيب والانتقال. كذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل السماء، لأنه قال فيها: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذا هاتان الآيتان تدلان على أن الأرض خلقت أولا ثم بعد ذلك خلقت السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وآية الفصيلة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال بعدها: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. فهذا من مشكل القرآن. يقول في الفقيه رحمه الله تعالى: اعلم أن أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآيات النازعات، فأجاب لأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة. فإذا الذي حصل على خلق السماء هو دحو الأرض وليس الخلق. هو خلقها قبل السماء والناس خلق السماء ثم دحى الأرض، والأرض بعد خلق السماء دحاها. فالدح ليس المقصود به هنا إنشاؤها من إيه؟ خلقها من العدم، وإنما المقصود به إيه؟ شيء زائد على مجرد الخلق، وهو الدحو صفة خاصة. إذا يقول أجاب ابن عباس بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء، خلقها غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك. ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، وإنما قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، يعني جعل فيها الرواسي والأنهار غير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، أما دحوها ببدانها وأجدادها ونحو ذلك فإنما كان بعد خلق السماء. ويدل لهذا أنه قال: والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها. الآية فسرت كيف دحاها، قال: أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، لكن يرد عليه الإشكال من آية البقرة في هذه سورة. ما هو الإشكال؟ في أي لفظة؟ آية البقرة هي إيه؟ يبقى إذا ما هي اللفظة التي تورد إشكالا على تفسير ابن عباس؟ جميعا. فالآية تقول إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. واضح؟ فإذا يشكل على كلام ابن عباس قوله تعالى في آية البقرة جميعا، معناها أن جميعا تشمل إيه؟ تعم كل معنوات الأرض حتى من ذلك الأشجار والماء والمرعى وغير ذلك. نعم. ويوضحه بأن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الآيات التصريح لأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يقول السبكتي رحمه الله تعالى: والسبكتي لا شك أنه والله تعالى أعلم أهل هذا العصر المتأخر من القرآن الكريم. فالأعلام السبكتي رحمه الله تعالى يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى: ونعمة من نعم العظمى أن يخرج في مثل هذا العصر المتأخر عذر من يعني أهلة أهل العلم وصاحبهم رحمه الله تعالى. يقول: وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله تعالى إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم. وإيضاحه ولذلك كان يعني من الرجال يفتح الله عليه بكثير من المعاني العظيمه في القران حتى مدحه احد يعني طلابه قائلا له تالله انك قد ملأت متامعي جرا عليه قد انطوت احسائي فزدني وزدني ثم زدني ولتكن منك الزياده شافيا بالدائي. قال رحمه الله تعالى وايضاحه ان هذا الاشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه ايات من القران الكريم. الاول ان المراد بخلق ما في الارض جميعا قبل خلق السماء الخلق الغوي. ان هذا الاشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه ايه من القران. طبعا تستحضرون الاشكال الشلب ناتج من ابن عباس رضي الله عنهما لما جمع بين آية السجدة وآية النزعات أجاب أن الله خلق الأرض أولا قبل خلق السماء غير مدحوا ثم استوى إلى السماء تسولنا سبع سماوات في يومين ثم نحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها رواسي والأنهار والأرض بعد ذلك دحاها ولم يكن خلقها. طيب الإشكال الذي ورد على تفسير ابن عباس هو من آية البقرة الذي قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فكلمة جميعا تدل على أن كل ما على الأرض ينطبق عليه كلمة إيه؟ خلق. خلق. فبالتالي يشمل الأصل لخلقة الأرض ويشمل أيضا إيه؟ الدهر. خلاص؟ طيب يقول إيضاح هذا أن الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آيات من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي. الذي هو بمعنى التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب يسمي التقدير خلقا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدر قدر لكم ما في الأرض جميعا. فالخلق كما قلنا يطلق إطلاقين منهما التقدير وليس الخلق الفعلي الذي هو إخراج الشيء الحي من العدم إلى الوجود. فالعرب تسمي التقدير خلقا. قال زهير ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. نعم ولا انت تفري ما خلقت يعني ما قدرت. هل ينظر احد في أي موضع من السور السابقة تكلمنا عن هذا المعنى أن الخلق بمعنى التقدير؟ سأكون سعيدا لو حتى واحد أجاب لأني أتحفر على نسيان هذه الفوائد المهمة. أيوة الصورة تفضل أحسن أنا عندي أمل أحسن يلا بقى ها الرب الخلقين دي مضاف إليه. أيوة هتبقى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أنا تذكرون لما عملنا بحث الكلمة أحسن الخالقين والإشكال اللي يعني هل هناك أكثر من خالق والله هو أحسن الخالقين. تكلمنا هذا الإشكال بأن فسرنا أحسن الخالقين بأنها إيه؟ ها؟ أحسن المقدرين المقدرين واضح؟ فإذا انتبهوا لهذا يعني الخلق يطلق إطلاقين. ففي تفسير قوله تعالى أتذرون بعلا وتذرون أحسن الخالقين قلنا وتذرون أثقل المقدرين الذي أحسن كل شيء خلقه أثقل المقدرين الذين يقدرون لأن العرب تقول خلق الأديم يخلقه خلقا. خلق الأديم يعني لو واحد الشاب أو الشاب بيجيب الجلد ورقع في الجلد وبعدين بيجيب المقاس بتاعها علشان إيه تكون على حجم القدر مثلا واضح او الشيء اللي هو هيفسره خرزه مثلا او مزاجه او خف فبيجيب الجلد وبيضيف يرسم عليه مثلا بنور معين الايه الاطار اطار الشيء اللي هيقصه بعد كده. فهذه العمليه يقال عليها ايه؟ جبت القديم اللي هو الجلد وخلق القديم. خلق القديم يخلقه خلقا يعني قدره لما يريد قبل القطع وقاسه ليقطع منه مزادة أو خربة أو خفة. فهذا يطلق عليه الخلق خلق الأديم. من ذلك تقريبا كلمة الخلق تطلق كما قلنا إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه معنى الإنشاء والإبداع. من ذلك قوله تعالى وخلق كل شيء، خلق كل شيء يخلقكم في بطون أمهاتكم. والاستمام آخر لكلمة الخلق التقدير، التقدير. ومنه قوله تعالى وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومثل قوله تعالى إن هذا إلا اختراق، إلا تقدير من عندكم. واضح. منها أيضا قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أقدر لكم من الطين كهيئة الطير، وليس خلقا حقيقيا. هل المسيح لم يخلق من الكعب؟ إذا لا أشركنا كما أشرك النصارى وكفر. لا، أني أخلق لكم، أني أقدر لكم، يقدره لكن الخلق الحديث هو الله سبحانه وتعالى، كالله الذي ينفخ فيه الروح. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أن بعض الجهلة ينشرح عليه هذا، يظن أن المسيح هو الذي خلق ومعنى الخلق بالمعنى الأول. لا، أخلق ما أقدر لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نعم. إذا الخلق تطلق في لغة العرب على التقدير، فالشاهد على ذلك من لغة العرب قوله وعيره ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يريد أن يقول أنت إذا قدرت أمرك قطعته وأمضيته، ولأنت تفري، تفري يعني إيه؟ تقطع وتنجز وتنجي ما خلقت، يعني ما قدرت الشيء الذي تخطط لأن تفعله، فإنك تنجز هذا الشيء الذي قدرته وخططت له. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يخلق يقدر ثم لا يفري، يعني يقدر الشيء ثم لا يفرع في هذا الامر. الكلام ده يتكلم ويتخيل، لكن لا يحول ذلك الى عمل. فهذا معنى قولي ولأنت تفري ما خلق، يعني تفري تنفذ وتقطع إيه؟ ما قدرت له. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أيضا والدليل على ان المراد بهذا الخلق التقدير. اذا العلامه الكبير رحمه الله تعالى ينفصل من هذا الاشكال بقوله ان قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، معناها هو الذي قدر لكم، قدر لكم ما في الارض جميعا، ثم استوى الى السماء وهكذا. فلا يعني سيرتفع الاشكال بهذا، فاذا يكون سلم جميعا يعني خلق لكم ما في الارض جميعا، يعني قدر ما في الارض جميعا. مثال ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. المهندس لما بياتي يعمل تصميم لانشاء مؤسسه او بناء او عماره، بيضع ورع على الورق وبيضع حدوده ومعالمه، هذا تقدير يقدره، ومع ذلك ينفذه في حيز الورع، ولله المثل الاعلى. اي نعم. اذا يقول السنفري الدليل على ان المراد لهذا الخلق هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا التقدير، انه تعالى نص على ذلك في سوره فصلت، لان سوره فصلت نفس العباره التي استعملت هي كلمه ايه؟ وقدر فيها أقواتها. قدر التي تأتي هنا بمعنى التي تساوي هنا إيه؟ خلق. فإذا نفع لك عرض عمل إطلاق ولا إشكال، لأن خلق هنا بدأ يقول خلق، قال وقدر فيها أقواتها، فتساوي قدر تساوي خلق فيها أقواتها. فيقول هذه الآية تفسر آية البقرة والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني قدر لكم كما قال هنا وقدر فيها أقواتها، ثم قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء. إذا هذا هو الجواب الأول عن هذا الإشكال. الجواب الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أهل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل، هي المفروض تكون وهي أصل لكل ما فيها، من هنا خطأ مطبعي، وخطأ مطبعي مش كويس. أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، لأنه خلق أولا. نعود أيضا لقول من؟ ابن عباس، أن الله خلق أولا أرض الأرض ثم استوى إلى السماء، والأرض بعد ذلك دحاها، فيعني إيه؟ يعني رجع بعد ذلك إلى الأرض نفسها التي لم تكن مدحوة فدحاها بالسورة التي ذكرنا، قد أخرج ماءها ومرعاها إلى آخره. فإذا تحمل آية سورة البقرة على أن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، ان هذه الارض كانت اصلا لكل ما فيها، كان كل ما فيها كانه خلق بالفعل لوجود اصله فعلا. والدليل من القران على ان وجود الاصل، على ان وجود الاصل يمكن به اطلاق الخلق على الفرع وان لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم، فقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ماذا نقول في تفسيرها؟ الناس الفكره التفسير ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولسه برضو ايه متكلمين فيها في ايه فيها النص على ان الله خلقنا ايه من تراب، قلنا في التفسير خلق خلقكم من تراب، خلق ايه اصلكم من تراب هو اباك خلقكم ادم عليه السلام. فإذا قوله تعالى هنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم يعني خلقنا آباكم آدم الذي هو أصلكم، مع أنكم في ذلك في ذلك الوقت لم تكونوا مخلوقين، لكن الله أفضل عليكم إيه؟ أنكم يعني باعتبار أن يعني مع أنكم غير موجودين بالفعل، لكن يعني لما دام أصلكم موجودا فكأنكم أنتم أيضا إيه؟ موجودون. يقول والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. إذا هذا هو الجواب الثاني، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني خلق لكم خلق الأرض جميعا أيضا على أنها إيه غير مدحوة، والأرض أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه قد خلق بالفعل لوجود أصله. وجمع بعض العلماء لأن معنى قوله والأرض بعد ذلك محاها أي بعد معنى مع، والأرض بعد ذلك والأرض مع ذلك محاها، فربط بعض بمعنى مع، ونظير قوله تعالى عتل بعد ذلك زميل، عتل بعد ذلك يعني إيه؟ عتل مع ذلك، وهو بالإضافة إلى أنه زميل فإنه مع كونه عطلا فهو أيضا إيه زميل، فإذا لا يكون هناك إشكال في الآية. ويستأنف الآن القول بالقراءة الثالثة وبها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها، وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض وهو خلاف التحقيق، فالتحقيق أن الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء للتفصيل الذي ذكر. من هذه الأوجه أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للتركيب الذكري كقول تعالى ثم كان من الذين آمنوا، لكن يعني هذه الأوجه ضعيفة كلها كما قال الشنزفي رحمه الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني هذه طبعا لا شك يعني هذه الوقفة تبين لنا يعني خطورة الكلام في تفسير القرآن، والإنسان لابد أن يكون يعني متوثقا مما يقول في كلام الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى فإن أعرضوا يعني إن أعرضوا عن هذا الاستدلال وعن الإيمان بهذا العزيز الغالب على كل شيء الذي اقتضى علمه ترتيب بعض الأمور، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لأنكم مثلهما في العناد، ومثل عاد في الاستكبار، ومثل ثمود في استحباب العمى على الهدى. قال ابن جرير فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قد بينا فيما مضى أن معنى الصاعقة كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته، كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته يسمى صاعقة. وقيل في هذا الموضع عني بها وقعة من الله وعذاب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، قال الزمخشري جاءتهم الرسل أتوهم من كل جانب واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض، كما حكى الله تعالى عن الشيطان لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني لآتينهم من كل جهة ولأعملن فيهم كل حيلة. وتقول استغرقت بفلان من كل جانب فلم يكن لي فيه حيلة، فحاولت من كل جانب فلم يكن فيه حيلة. وآخره جعلوا الجهتين جناية عن جميع الجهات على ما عرف في مثله، والمراد بإتيانهم من جميع الجهات بذل الوسع في دعوتهم على طريق الكناية. ويحتمل أن المعنى جاءوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار، ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم. فالمراد بما بين أيديهم الزمن الماضي وبما خلقهم المستقبل، ويجوز فيه الحكم كما ذكر في آية الكرسي أو كما ذكر في آية الكرسي: ألا تعبدوا إلا الله. قالوا: لو شاء ربنا إرسال رسول لأنزل ملائكة، أي من السماء، بما تدعوننا إليه. فإلا بما أرسلتم به من عبادة الله وحده كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة، أي حتى نخاف عذابه لو تركنا عبادته أو عبدنا معه غيره. إذن افتخار بعض الناس بتاريخ الأمم الكافرة وأسلافهم الكافرين المشركين بالله سبحانه وتعالى من عباد الأحجار والكواكب والملوك وغير ذلك، هذا عار وليس فخار. لماذا؟ الوصف حكى عنهم أنهم كانوا من أقوى الأمم، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالأوتاد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أعرض الله سبحانه وتعالى عن تعظيمهم بالأعراض الدنيا مع ما كانوا فيه من الحضارة والعمارة والتقدم الخائف في أمور الدنيا، هذا لا شأن له مع الكفر لا قيمة له. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصينا كأن افترنا بالأمس. فإذا في إخراج وتزيين الدنيا للناس، لأن الفراعنة مثلا عملوا وسووا بنوا الأحجار والأهرام ونحتوا المعاهد وغير ذلك، ونفر هذه الأشياء هي عار في الحقيقة وليس فخارا. لماذا؟ انظر كيف الله تعالى حكى عنه هنا وخص عنه في أكثر من موضع في القرآن أنهم فعلوا ما لم يأتي يقوى الذين أتوا من بعدهم عليهم. ومع ذلك هل كان لهذا شأن وقيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ هل كان هذه ما يسمى بالحضارة والحجارة والعمارة وهذه الأشياء هل لها وزن في ميزان الله وفي ميزان الإسلام؟ بالعكس يقزم أنهم انتقلوا بهذا عن الإيمان بالله وفرحوا فرحوا بما عندهم من العلم الظاهر الذي هو كلا علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم الآخرة هم كافرون. ينطبق عليه قوله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يضرب كل معبري الزوار سخاب في الأسواق ضيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا فقرة لمثل هذا العلم ومثل هذه الحضارة والسفاهات الكلام على تقدم الكفار في كذا وكذا وأمريكا اخترعت كذا والغرب فعل كذا وكل هذا الكلام مع والإعجاب بهؤلاء القوم بل الاتهام بهم أشد فتنة واضح بسبب ما بسبب تقلبهم في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد واضح وبسبب تفرقهم علينا في الدنيا وفي امور الدنيا مع كيداتهم العظمى وكفرهم والحديث بالله سبحانه وتعالى وفساد اطلاعهم. فاذا نتذكر هذه الايات هل مدحوا على ما وصلوا اليه من الرقي والعماره والحجاره وهذا الكلام؟ كلا. تتامل في الايات قال تبارك وتعالى: الم ترى كيف فعل ربك بعاد فتعت لهم الحضاره فتعت لهم الحجاره وهذه الاشياء ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. يعني ما هي السعوديه ما فيها يعني في مدائن صالح في منطقه من اعجب الاشياء من حيث التي تدل على ضخامه اجسام هؤلاء القوم وقوم صالح يعني وقوتهم والعلم الذي وصلوا اليه. تعرفون ان هي كتل من الجبال انا رايت صورها كتل هائله من الجبال عباره عن جبال صخريه مجوهره ومبنيه فيها مساكن وقصور تعجب لقدرتهم والهندسه والتفوق في النحت وغير ذلك. الحجر يعني مبنيه عمارات داخل الجبل مجوهر وفيها سلالم وفيها شبابيك وفيها حجر ودواليب كل شيء منحوت كتله واحده من الجبل يحتاجون الجبال بيوتا فارهين واضح. فهم كان عندهم حضارة عندهم علم الهندسة والنحو وغير هذه الأشياء هل يغني عنهم شيء إذا كفروا بالله؟ هل هذا قيمة ووزن في حكم الله وفي ميزان الله؟ كلا. ان مع عدم الايمان خساره الدنيا والاخره. اين هم الان؟ فتلكم لكنهم لم تسلم من بعد الا قليلا وكنا نحن الوارثين. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد؟ ارم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا قعر الصخر بالواد، وفرعون بالاوتاد. لكن ما راينا اهل العلم في السعوديه ولا رايناهم بالعكس يقفون بالمنصب لكل من يعظم او يحاول ان يتخذ. حتى هذه المعلومه ما كان يعرفها احد. لماذا؟ لان الاهتمام بالتوحيد اهتمام بلفت نظر الناس الى التوحيد والدين وليس الفخر بهذه التجاره. واضح؟ اما نحن فنتخذ بشيء هو عار وليس فخرا يعني من هذه الجهه. اي نعم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. هذه قضية. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به بالتوحيد وعبادة الله كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. نفس الذي تقوله أمريكا الآن وتعبد في بلاد الله وتطغى على عباد الله قائلة من أشد منا قوة. يعني حتى إن كلينتون يقول في حفل تنصيبه إننا يعني على إيمان وعلى يقين بأن النموذج الأمريكي يعني هو نموذج يصلح لكل البشر، ولذلك نحن نهدف إلى تحويل العالم كله إلى صورتنا إلى صورتنا وإلى منهاجنا بالقوة وبالإيه؟ بالجبروت. من أشد منا قوة؟ نعم. حتى نخاف عذابه لو تركنا عبادته أو لو عبدنا معه غيره. الجواب أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أي فيجب أن يحذر عقابه ويتقى عذابه. وكانوا بآياتنا التي هي أقوى الدلائل يجحدون. فأرسلنا عليهم يعني لعقولهم بالقوة ريحا صرصرا، أي شديدة الصوت في ربوبها، ريحا صرصرا في أيام النحسات، أي مسؤولات عليهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة بأقزى وهم لا ينصرون، أي في الأخرى كما لم ينصروا في الدنيا. قال الرازي اتجنى الأحكاميون من المنزلين بهذه الآية على أن بعض الأيام قد يكون نحسا وبعضها قد يكون كعبا، لأن النحس يقابل الكعب والكبر يقابل الضافي. ثم قال الرازي في الجواب والإراد ولا يخفى أن السعد والنحس إنما هو أمر إضافي لا ذاتي، يعني ما فيش حاجة اسمها نحس مطلق وكعب مطلق. يعني كمثل الإنسان كما سنفكر في هذا الكلام أما قريب يعني اليوم نفسه ليس في نحس بمسألة مثلية إضافية، نحس على من عصى الله فيه مثلا وساعد على من اطاع الله فيه، لكن عشان هو اليوم مثلا يوم الاربع يبقى هو يوم نحس؟ لا، هو الاربع حاله هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، حلف الله به لشرفه والعصر الزفر الا الانسان لم يكن. فاذا هذا امر مهم جدا ان السعد والنحس امر اضافي لا ذاتي، والا لكان اليوم الذي يراه المنجمون نحسا، مثل المنجمون يقول اليوم الفلاني يوم نحس، إذا لو هو نحس على الإطلاق لكان مكتوم الطالع على كل ما أشرقت عليه الشمس، أو اليوم الذي يرونه يوم السعد، إذا يكون يوم السعد على كل ما أشرقت عليه الشمس، لكن اللقب اللي يكون نحس على بعض الناس دون إيه؟ بعضهم، ويكون سعدا لبعض الناس دون غيره، فالواقع بخلاف ما يقول المنجمون. إذا اليوم نحس اليوم النحس عند زيد قد يكون سعدا عند بكر، بل السعد بل الدقيقة قد تكون نحسا على إنسان وسعدا على آخر. فأين تلك الدعوة؟ الدعوة بأن إيه؟ أن اليوم كله يكون نحس على العموم. لا، هو النحس والسعد أمر مثلي إضافي وليس ذاتيا. والقرآن أتى على أسلوب العرب البديع، ومن لطائفهم لطائف العرب تسمية وقت الشدة والبغض للنحس. وقت الشدة والبغض يسمى عند العرب بالنحس ومقابله بالسعد. فالنحس هو نحس على صاحبه والسعد سعد على صاحبه. نعم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسة. من يزن كلمة صرصر؟ أحسن، فعقل. فعقل في معنى الصرصر من علماء التفسير وجهان معروفان، أحدهما أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب، الريح العاصفة الشديدة الهبوب التي يسمع لهم بها صوت شديد، وعلى هذا فالصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. ومنه قوله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة، أي في صيحة، في صيحة يعني متعجبة كيف تلد وهي عجوز. ومن هذا المعنى تقول إيه؟ صرير الباب أو صرير الخلم، أي صوتهما. الوجه الثاني استعمال العرب لكلمة صرصر، أن الصرصر من الصر الذي هو البرق الشديد المحرق. ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: كمثل ريح فيها سر برد شديد محرق، ريح فيها سر يعني فيها برد شديد محرق. ومنه قول حاتم بن الطائي: أوقف فإن الليل ليل حر، والريح يا واكد ريح سر، عل يرى نارك من يمر، إن جلست ضيفا فأنت حر. يعني كان حاتم الطائي المشهور بالكرم يبدو أنه كان يخاطب عبدا من عبيده، فينزله ويحرره على أن يوقف النار في ليلة شديدة بيت البرد، لعل أن هذه النار إذا كانت عظيمة وكبيرة يراها الإنسان الضال أو الضيف من بعيد فيهتدي بها ويصل إليها حتى يكرمها ويتمكن من إكرامه. أو فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح قر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يحرر عن الثلاث في تعظيم النار: إن جلبت ضيفا فأنت حر. طبعا بخلاف أخبار المخلاء في مثل هذا فهي أخبار مضحكة وعجيبة، ولولا أن الوقت لا يناسب لكنا أتينا العكس بقى مع البخلاء في الخوف من نبيل الزوج. فقوله: والريح يا واحد ريح صر، أو ريح صر أي باردة شديدة البرد، لأن البرد يناسب به الإيقاظ، لأن النار يكون معها به. والأظهر أن كلا القولين صحيح، يعني هناك قول بأن الريح السر أو الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب الذي يسمع له بها صوت شديد، وعلى هذا فالصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. والوجه الثاني أن الصرصر هو من الصر الذي هو البرد الشديد المحرق. فكلا القولين صحيح، وان الريح المذكوره فارسلنا عليه ريحا صرصرا جامعه بين الامرين، فهي عاصفه شديده الهبوب بارده شديده البرده. وما ذكره جل وعلا من اهلاكه عادا بهذه الريح الصرصر في تلك الايام النحسات، اي المشؤومات، النحسات لان النحس ضد السعد وهو الشؤم، جاء موضحا في ايات من كتاب الله تبارك وتعالى، من الأيام الله سبحانه وتعالى، وهو ما تدل عليه بعض الآثار في منطقة مشهورة جدا بالبركان في إيطاليا في مقاطعة نابولي. هناك بركان اسمه أو جبل اسمه فيزوف، فيزوف بركان مشهور جدا اسمه فيزوف، يعني هؤلاء الناس كان هذا المكان مكان الملاذ والمتع والشهوات للفسق الفاجرين من الرومان، وكانوا يأتونه زي يعني المنتجعات الكرة السياحية الآن في هذا الزمان إلا من رحم الله. فكان يأتي أهل الفتاة وكانوا يعظمون الشهوات جدا، حتى إنهم يعني كانوا يعني يضعون في كفة أو من في النحس الموجود في أثاره الموجودة حتى الآن، قد رأيت صورة أيضا، يعني مما يعكس اهتمامهم بالشهوات وتحصيلها بأي صورة. كان من ضمن الرسوم المنقوشة نظام مختلف في كتفة، يعني يعني وضعين العقل تعالى خلق عليهم أولا ريحا صرصر ريح شديدة الفرصة والهجوم يعني جمدتهم في فرصة عين فتجمد هؤلاء الناس في الحال تجمدوا تماما واضح من هذه الريح الصرصر حتى إن الفاسق وهو في أشمع حالات البحثاء متجمد على نفس الوضع حتى إن الحالة حالة الخط يعني إيه واحد يمد إليه للرجل عن الحالة يدفع له ثمن الخمس تجمدت إليه على ذلك والعملة المعدنية متناثرة والحيوانات أيضا متجمدة وغير ذلك فإذا يحصل تجمد أولا ثم بعد ذلك انهالت عليهم الحمم والقبائح من البركان المشهور بركان فيزور وهذا موجود حتى الآن وصوره أيضا يعني مما يدخل الاطلاع عليه فالشاهد أن هذه أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى من إلهاك بالريح يعني الخطر هنا بين تعالى في هذا في مدينة اسمها كومبي في ولاية نابولي في إيطاليا وقد بين تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي أرسل عليهم الريح فيها كقوله تعالى وأن عاد سأريكم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه وقال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما كفروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقال تعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر انتبهوا هنا لكلمة مستمر في يوم نحس مستمر أنهم مات كأنهم أعجاز نخل منقعد وقال تعالى كان هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء أمرت بتدميره وإلا فإن الدور لم تدمر فتلك إيه ريحه هنا وهذه الريح الصرصر هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمر نحس لسكون الحرف وعليه فالنحس وقف أو مصدر نزل منزلة الوقف كما تقول رجل عدل العدل مصدر لكن الصدر هنا في الثقة واضح وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي نحسات بكسر الحاء ووجهه ظاهر وقد قدمنا أن معنى النحسات المسؤومات النكدات وعن ابن عباس رضي الله عنه أن نافع بن الأزرق قال له أخبرني عن قوله عز وجل في يوم نحس قال النحس البلاء والشدة قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم أنا سمعت زهير بن أبي سلمى يقول أو ثم يقول سواء عليه أي يوم أتيته أساعة نحس تتقى أم لأسعاده وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى لأن السؤمة بلاء وشدة ومقابلة زهير النحس من أسعد في بيته يوضح ذلك وهو معلوم ويزعم بعض أهل العلم أنها من آخر ثواب الناس بقى يعني الناس يعني الاستغفر الله يعني بعض الناس يجتهدون اجتهاد خطأ في هذا فيزعم بعضهم ان الايام النحسات هي من اخر شوال وان اولها يوم الاربعاء واخرها يوم الاربعاء ولا دليل على شيء من ذلك ولا دليل على شيء من ذلك يعني اذا نفذ هذا الكلام لبعض اهل العلم فاذا في هذه الحاله يعني كلام اهل العلم في تعيين الايام النحسات الخاصه بالناس لقوم عاد لقوم عاد يعني لما قالوا سبع ثمانية ما سخرها عليهم ايه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام الحسوم من الاربع الى الاربع هذا كلام بعض اهل العلم هو كانت المواخر شوال وانها من الاربع الى الاربع يبقى مش المقصود طبعا العلماء اللي قالوا كده مش مقصود ان شوال شهر شهر ولا ان الاربع شهر يوم شهر وانما المقصود انهم يفسروا ايه السبع ايام التي كانت سوءا على من؟ على قوم عاد ومع ذلك يبين العلامة السفهي رحمه الله تعالى ان هذا لا اصل له يقول لا دليل على شيء من ذلك يعني لم نستطع ان نحدد ما هي هذه الايام بالضبط لا شوال ولا الاربع ما في دليل على ذلك فرض ولا يذكره بعض اهل العلم من ان يوم النحس المستمر هو يوم الاربعاء الاخير من الشهر أو يوم الأربعاء مطلقا. حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشائمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر، حتى إنهم لا يقدمون على السفر والتزوج ونحو ذلك فيه، ظنين أنه يوم نحس وشؤم، وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن. وشبهتهم إيه؟ شبهتهم يعني أخذونا من قوله تبارك وتعالى في يوم نحس مستمر، فإن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. واضح هذا والسلام. طبعا يعني هذا من التخيل ومن السوء الذي يحرمه الإسلام. واضح ويعني الناس في هذا السوء الحقيقة توسعت عجيبة جدا. ويعني وربما نحن قصرنا كثيرا في التدليس هذا الباب، حتى نجد بعض الإخوة الذين ينتسبون زورا إلى السلفية وبعض الإخوات أيضا تصدر منهم يعني أفعال التشاؤم والتصوير هذه، فكأنه بيقول لك يعني أحيانا تحس الكلام الأخ أو الأخت اللي إيه فإذا أنا دام احتياطك فلازم اليوم ده دام احتياطك اللي يكون برضه شوف، أو إن لم ننطق بها فهو في نفسك يقع في السيرة والعياذ بالله، فيحاول يتجنب ذلك اليوم تماما كما يتجنب الكفار رقم 13 في الفنادق مثلا في أوروبا وأمريكا. أي فندق دور 13 لا يوجد أن يعني يخصص للنزلات، دور 13 عن المخازن ومش طول 13 لكن 12 14 عشر وطول 13 ده بيعملوا لي كمخازن كده، لكن الناس تأتي وتدخل في الفندق دور 13 عارفين إنهم هي يتعلمون من هذا الرقم. أيضا وضع الكلام في بعض الناس إنه يعني انه ان في اليوم الجمعه فيها ساعه نحس، يوم الجمعه فيها ساعه نحس والعياذ بالله. ها يعني وبعضهم لا يستحل في يوم الجمعه ان في ساعه نحس، يعني ما ادري ايه علاقه الاستثناء بالتخيل والتشاؤم، يعني معانده للساعه. فالقرع لا شك ان يوم الجمعه هو افضل الايام وهو العيد الاسبوعي للمسلمين، وبعكس ما يقولون تستحب فيه تستحب، يعني الارجح ان غسل الجمعه واجب او على الاقل سنه مؤكده، ومع ذلك لا يستحل ما يتجنب الاستحناء. وايضا يوم الجمعه فيه ساعات اجابه لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يسعى ما شاء من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه، او كما قال عليه الصلاه والسلام تسمح فيه ساعه اجابه وليس ساعه نحس ابدا كما يظهر الجهله الضالون. مثلا ولذلك الشريعه تاتي باحباط كل محاولة التصور. كان العرب الجاهليه يتساءلون من شهر شوال من البناء فيه او من الزواج فيه، ولذلك تجد السنه انه يستحق ان يكون العقد في شهر شوال وايضا البناء في شهر شوال ان امكن. ولذلك عقد النبي عليه الصلاه والسلام على عائشه في شهر شوال وبنى بها في شهر شوال ابطالا لعادات الجاهليه، وصار هذا الامر او هذان الامران مستحبين في شهر شوال في احد المناسبات ارناء عرس. ثم حصل ان النور انقطع، النور انقطع سيارة العربية انقطع شيء عجيب جدا، يعني تقريبا عامة المؤمنات ثلاث ايام منهن من احد التكتي ان في ذكاء يعني يشير الى الشؤم في حق هذا العروس ان الكهرباء انقطع. طب ما تنقطع الكهرباء ايه المشكلة في الكهرباء؟ واين العقيدة واين التوحيد واين المساعي الثلاثية عند المحك وعند الامتحان يكرم مرأة بها؟ هل يوجد مثل هذا التوقف من الشؤم والتخلف لربط الاشياء باشياء لا علاقه فيها عن الاطلاق؟ ايه الكهرباء ما تنقطع يعني ماذا سيحصل؟ ونعلم نعم صحيح صحيح اي نعم. فيعني الشاهد ان ينبغي الحذر لان مثل هذه الاعتقادات تتسرب الى بعض الناس حتى انك تتسرب بطريقه الاحتياط، هذا وقوع في اكل الشؤم الجاهلي. لا طبعا عادي معاك في الشيء اللي تخاف من تطيره افعله افعله اي نعم. وهذا علاج نفسي في الحديث يعني بيسموه يعني يكون شيء انسان حسس لشيء معين يفعله، يعني هناك ارشاد في الحديث النبوي ان اللي يتفاعل بشيء يفعله او اثر موقوف لا اتذكر هذا. هذا اسلوب الاسلامي للعلاج النفسي اللي اسمه ديب سنسيتايزيشن، يعني ان لو كنت حسس لحاجه معينه يعالج بانه يعرض لها حتى يثبت انه اتعرض لها ما حصلش شيء. واضح؟ بالتالي يزول منه هذا يعني الاعتقاد. يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وما يذكره بعض أهل العلم من أن يوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء الأخير من الشهر أو يوم الأربعاء مطلقا حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشائمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر حتى إنهم لا يقدمون على السفر والتزامن ونحو ذلك فيه، ظانين أنه يوم نحس وشؤم وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن، لا أصل له ولا معول عليه ولا يلتفت إليه من عنده علم، لأن نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط. نحس ذلك اليوم مستمر على من؟ على عاد فقط. وكما قلنا إن أمر النحس أمر نسبي وليس يعني إيه حقيقي أو إطلاقي، نسبي إضافي. يعني مثلا كما قلنا اليوم نفسه بيكون نحس على نفسه وساعد على ناس آخرين، يعني لماذا نحن لماذا يستحب صيام يوم عاشوراء؟ لأنه اليوم الذي نزل الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من الإيه؟ من فرعون. فنفس اليوم هو على موسى والمؤمنين قومه إيه؟ يوم سعد. واختلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أولى موسى منهم ويعني سنة لنا صيام هذا اليوم. وهو نفس اليوم نحس على فرعون أم ليس بنحس؟ وهل هذا النحس يعني كان لحظات الغرق متوقف أم أنه نحس إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة؟ نحس مستمر في حق فرعون فقط وقومه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنجد بذل ما يقول تعالى إن أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. هو مستمر لكن هو حق من؟ معناه مستمر في حق من؟ في حق قوم عاد من ساعة ما أهلكوا إلى الآن. هم يعذبون أم لا يعذبون؟ يعذبون في قبورهم. هذا إذا كانوا ذكروا يعني من ساعة ما ماتوا هم يعذبون إلى اليوم. فالنحس مستمر غير غير مستمر. مستمر لكنه إضافي يعني بالنسبة لمن؟ لقوم عاد. لكن هل هذا اليوم نحس مستمر يعني إلى الآن وإلى أن تكون الساعة يفضل اليوم نحس على كل وعلى كل الناس؟ هذا جهل أو هذا هو سبب ما يقول هؤلاء يعني الجهل. يقول غانين أنه يوم نحس وشؤم وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن، لا أصل له يعني هذا الاعتقاد لا أصل له ولا معول عليه ولا يلتفت إليه ولا يلتفت إليه من عنده علم، لأن نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه، فاتصل لهم عذاب البرزخ والآخرة لعذاب الدنيا. فنحس مستمر لأنه عذاب نزل في الدنيا في هذه الأيام الثمانية وبعدها إيه البرزخ وبعدها إذن هو عذاب مستمر أم منقطع؟ مستمر متصل بعضه ببعض في الدور الثلاثة في الدنيا والبرزخ والآخرة. فلهذا وصف لأنه مستمر فهو خاص لقوم عاد. فصار ذلك السؤم مستمرا عليهم استمرارا لا انقطاع له. أما غير عاد فليس مؤاخذا بذنب عاد لأنه لا تزل وازرة وزر أخرى. وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التي سر بها من ظن استمرار نحس ذلك اليوم لنبين أنها لا معول عليها. يعني فهذه الأثار عمدها ضعيفة لا أصل لها ولا تثبت، ولو فرض صح الصحة فيه منها فإنه يفكر بأنها المقصود به إيه؟ قوم عاد. من ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن خبيب قال في يوم نحس مستمر قال يوم الأربعاء. وأيضا روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا قال لي جبريل اقضي بن يمين مع الثالث وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. ومنها ما أخرجه ابن مرفوعا عن علي قال نزل جبريل على النبي عليه السلام باليمين مع الساهل والحجامة ويوم الأربعاء يوم نحس المستمر. وذكر أيضا مجموعة من الآثار ثم قال ثلاثة روايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من لم يكفر بالله ولم يعصه، لأن أغلبها ضعيف وما صح معناه منها فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة في العصاة الذين أهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم. فالحاصل أن النحس والسؤم إنما منشأه وسببه الكفر والمعاصي. أما من كان مستقيا لله مطيعا له في يوم الأربعاء المذكور فلا نحس ولا ثم فيه عليه، كمن أراد أن يعرف النحس والسؤم والنشأ والثناء والسخاء على الحقيقة فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره والعلم عند الله تعالى. اليوم الذي عصى الله فيه أو الساعة التي عصى الله فيها هي ساعة نحس بالنسبة لهذا الشخص فسبب البحث والشوق انه سوتها به بالمعصيه وعلى هذا الشخص فقط بسبب هذا الفعل فقط وليس على الاطلاق كما بينا.
نكتفي الليله بهذا القدر. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.